بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا لقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. من أهم الأمور التي تطرقوا لها في مجموعة من العلوم المختلفة قضية إعجاز القرآن الكريم. هذه المسألة تبحث في علم التفسير وتبحث في علوم القرآن وتبحث في علم الكلام وتبحث حتى في كتب اللغة وكتب الأدب وغيرها من الكتب المختلفة. لماذا؟ لأن القضية مهمة وجوهرية وتترتب عليها آثار كثيرة مرتبطة بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله، بل مرتبطة بصحة هذا الدين، صحة الإسلام. من هنا في هذه الليلة نريد أن نتحدث حول هذه القضية، قضية إعجاز القرآن. أول سؤال قد يطرحه الإنسان على نفسه هو لماذا كانت معجزة النبي صلى الله عليه وآله كتابا؟ الآن عندما نقرأ القرآن الكريم ونتفحص الآيات التي كان الحديث فيها عن الأنبياء نجد أن معجزات الأنبياء كانت معجزات مادية، معجزات ملموسة. مثلا معجزة إبراهيم عليه السلام أن النار لم تحرق، يا نار كوني بردا وسلاما. مثلا إذا جئنا إلى موسى عليه السلام معجزته كانت العصا التي تنقلب إلى ثعبان واليد التي تخرج بيضاء بغير سوء، فذلك برهانان. إذا جئنا إلى عيسى عليه السلام معجزته أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. كل هؤلاء الأنبياء وغيرهم طبعا معجزاتهم كانت مادية وملموسة، لكن عندما نأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله نجد أن معجزته ماذا؟ مختلفة، بل نجد أن القرآن الكريم يسجل رفضا لكون معجزة النبي صلى الله عليه وآله هي معجزة مادية. مثلا نقرأ في قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، إلى أن يقول في آخر، طبعا عرضوا عروض كثيرة، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. القرآن كأنه يرفض أن تكون معجزة النبي صلى الله عليه وآله معجزة مادية كبقية أنبياء. السؤال لماذا؟ ما هو السبب في كون معجزته صلى الله عليه وآله هي كتاب وليست معجزة مادية؟ يمكن أن نجيب بثلاثة أسباب. السبب الأول هو طبيعة المعجزة. كيف؟ الآن لماذا أصلا يأتي النبي بمعجزة؟ الغرض منها أن يثبت صدق دعواه أنه صادق، بالفعل هو متصل بالسماء، وبالتالي لا بد أن تكون المعجزة لها قابلية التصديق عند الطرف الآخر بحيث يذعن لها ويصدق بها. ومن هنا كانت المعجزة دائما ناظرة إلى الشيء الذي تخصص فيه المتلقي، الشيء الذي تفنن فيه. لماذا؟ لأنه من خلال هذا الأمر يستطيع أن يعرف هذا الأمر معجزة أو لا، أو مهارة. مثل ماذا؟ مثل قضية موسى عليه السلام. الآن ما الفرق بين عصا موسى التي تنقلب ثعبانا وعصي السحرة التي انقلبت ثعابين في نظر الناس؟ حديثي في نظر الناس، ما الفرق؟ الإنسان العادي لا يمكن أن يعرف الفرق، لكن الفرق يكتشفه الساحر، أن هذا الشيء الذي قام به موسى ليس سحرا، فلذلك خروا ساجدين. فموسى جاء بمعجزة وقام بما يحسنه أهل ذلك الزمان لكي يصدقوا به. معجزة النبي صلى الله عليه وآله نبي عيسى كانت ماذا؟ شيء من الطب، وكان يشفي المرضى، يبرئ. الطبيب أيضا يبرئ، لكن ما الفرق؟ هذا الطبيب المتخصص يعلم أن هذا الإبراء ليس أمرا طبيعيا، وإنما هو أمر إعجازي. فطبيعة المعجزة أنها تكون متناسبة مع ما تخصص فيه أهل ذلك الزمان. القوم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله لم يكونوا أهل سحر، ولم يكونوا أهل طبابة، كانوا أهل ماذا؟ أهل شعر، أهل أدب، أهل تذوق للغة العربية. ومقتضى هذه القاعدة أن تكون المعجزة من صميم ما يحسنه القوم، لذلك هم أذعنوا. ذاك الوليد بن المغيرة قال كلاما صدق فيه وهو كذوب، قال والله لقد سمعت كلام محمد، وليس فليس هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، إن له لحلاوة وإن عليه طلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. سمع كلام النبي القرآن أثعل. فالسبب الأول هو مناسبة المعجزة لما يحسنه أهل ذلك الزمان. السبب الثاني يرجع ليس إلى طبيعة المعجزة، بل إلى طبيعة الرسالة المحمدية. معجزات الأنبياء السابقين أو رسالات الأنبياء السابقين كانت رسالة خاصة بأقوام محددين، عيسى عليه السلام ورسولا إلى من؟ بني إسرائيل، رسالة خاصة. وكل الأنبياء السابقين كانت رسالاتهم خاصة بأقوام، فرسالتهم محدودة زمانا ومكانا، فطبيعي يأتي لهم بمعجزة مادية ليذعنوا. لكن عندنا خصوصية في رسالة النبي صلى الله عليه وآله تميزها عن باقي الرسالات، وهي ماذا؟ أنها رسالة لكل البشر، وأنها دائمة ومستمرة إلى يوم القيامة. مثل هذه الرسالة لا تناسبها المعجزة المادية. ليش؟ لأن المعجزة المادية تنتهي بانتهائها، تتصغر. مثلا قضية صالح سلام الله عليه أنه أخرج ناقة من الصخرة معجزة صحيح، لكن معجزة على من؟ على من شاهدها ومن عاينها. لكن الجيل الذي بعد هي معجزة، هي في نفسها معجزة لكن تحولت إلى رواية، ومع الأيام قد ينكرها الناس وقد تصبح خرافة وأسطورة في نظر الناس. فلذلك انتهت المعجزة كمعجزة، انتهت تحولت إلى رواية. لكن طبيعة الرسالة المحمدية أنها مستمرة إلى قيام الساعة، فلا بد أن تكون المعجزة ماذا؟ مستمرة. لذلك اليوم لو جئت إلى يهودي، ما هي معجزة موسى؟ يقول لك العصا. أين هي العصا؟ لا، قضية رويناها. لو جئت إلى قس مسيحي، ما هي معجزة عيسى؟ يحيي الموتى. وين؟ لا، أحيا في ذلك الزمن. لكن لو جئت للمسلم وقلت له أين معجزة نبيك صلى الله عليه وآله؟ يقول لك هذه المعجزة. ما هي؟ هذا الكتاب الموجود. فالمعجزة باقية ودائمة ما دام الليل والنهار. هذا السبب الثاني، يرجع إلى طبيعة الرسالة المحمدية. السبب الثالث هو يرجع إلى نفس المعجزة. معجزات الأنبياء السابقين كانت معجزة أحادية، يعني إعجازها من جانب واحد. ما هو وجه الإعجاز فيها؟ هذا الأمر. مثلا موسى عليه السلام، هل القضية التي ذكرناها؟ عيسى، هل المسألة؟ فقط معجزة موسى أن العصا تنقلب ثعبان، فقط وجه إعجازها هو عملية الانقلاب، بخلاف الكتاب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس له وجه إعجازي واحد، لا، وإنما له وجوه إعجازية كثيرة. هذه الوجوه لا ترتبط بحاسة من الحواس. أنت معجزة عيسى، واحد أعمى يشوفها؟ لا، ما يشوفها. معجزة عيسى عليه السلام هي مرتبطة ببعض الحواس، ببعض الجوانب. معجزة النبي صلى الله عليه وآله لا، القرآن كله من أوله لآخره معجز في جوانب لا حد لها. ونحن ترى إلى يومنا هذا لازلنا يوما بعد يوم نكتشف إعجاز القرآن، وكلما تقدمت العلوم وزادت وتوسعت المدارك المعرفية للإنسان زاد اكتشافنا للقرآن الكريم. وهذا الأمر ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام، النص عليه، الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه. إعجاز القرآن لا ينتهي. رواية أخرى عن الإمام السجاد عليه السلام قال: آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها. رواية ذيك القرآن، لا، الإمام السجاد يقول كل آية هي ماذا؟ خزانة. يعني ماذا؟ كنز. كل آية هي كنز، أنت عليك أن تبحث عن مفاتيحها وعليك أن تغوص فيها. وننقل لك قضية جميلة جدا. هناك عالم رياضيات أمريكي اسمه جيفري لانش، مختص في الرياضيات ومعروف، موجود إلى الآن حي. هذا الرجل ولد في عائلة مسيحية، عائلة مسيحية محافظة، ثم ألحد وعاش سنين طويلة من حياته ملحد، إلى أن في يوم من الأيام عنده صديق عربي أهداه نسخة مترجمة من القرآن الكريم، رجع للبيت وقال كتاب هذا أريد أن أقرأه كما يقرأ أي كتاب، بعد فضول فتح القرآن وبدأ يقرأ، تعجب، قال كأني أمام أستاذ في علم النفس، بل كأني أمام شخص يعرف دفائن نفسي، فكأنه يحرك أعماقي ويهز مشاعري ويجيب عن كل سؤال يخطر ببالي. قرأ القرآن بوجدانه، وطبعا هذه القراءة انتهت بإسلامه، وأسلم بسبب آية. هذه الآية كلنا مررنا عليها ولم نحس بشيء فيها. أي آية؟ إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال لما وصلت إلى هذه الآية أحسست أن حياتي تتغير. ليش؟ قال هذه الآية هي جواب عن سؤال وجودي أحمله منذ أن كنت صغيرا، هذا الجواب. وبدأ في مقطع فيديو ضروري تشوفوه، كيف لا زال بعد 20-30 سنة يقرأ الآية ويبكي، وعنده كتب جميلة، يمكن 3 أو 4 كتب بحسب اطلاعي، مهم جدا أن يطلع عليها الشباب. هكذا ينبغي أن يقرأ القرآن، أن كل آية من آياته هي ماذا؟ هي كنز لا بد أن يفتح. فعندنا إذن 3 أسباب تبين لنا لماذا كانت معجزة النبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ كتابا. نأتي الآن إلى المحور الثاني، وهو كيف نثبت إعجاز هذا الكتاب. الآن صدقنا أن معجزة النبي هي ماذا؟ كتاب. زين، ما الدليل على أن هذا الكتاب معجز؟ وهذا السؤال كثير من الناس يسألون، يقول زين أنا أعرف أنه معجزة النبي القرآن، كيف أقنع هذا الذي أمامي أن هذا معجز؟ ما هي وجوه الإعجاز في هذا الكتاب؟ طبعا وجوه الإعجاز كثيرة، وأنا كنت سآتي بأكثر من وجه، تقريبا 5، لكن سأكتفي ب3 لكي لا نطيل عليكم. صلوا على محمد وآل محمد. توقعت أبو علي بيقول لي طول خذ راحتك، ما قالها، شو استنتظر بعد. الوجه الأول من وجوه إعجاز القرآن هو الوجه البياني، وهذا الوجه هو أشهر الوجوه التي تذكر، لكون هذا الوجه قد ارتبط بآيات التحدي الموجودة في القرآن الكريم. عندنا أكثر من آية، القرآن يتحدى مشركي قريش، فأتوا بسورة مثله، لأن اجتمعت الجن والإنس على الآية، 3 أو 4 آيات في هذا الجانب. زين، ما هو الإعجاز البياني في القرآن؟ طبعا هناك سوء في فهم هذه المسألة، بعضهم يظن أن هذا التحدي على أن يأتوا بمثله يعني أن آتي بكلام موزون ومقفى مثل القرآن، نفس وزن القرآن، كما ينسب لمسيلمة، أرأيت كيف فعل ربك، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب وبيل وخرطوم طويل. بعضهم فهم هذا الأمر، لا، مو هذا الإعجاز البيان، تحدي مو هذا. هذا النوع من التحدي كان معروفا عند العرب، عند الشعراء، وهو أن يأتي شخص ويذكر مضمونا من المضامين معنى من المعاني في أبيات شعرية، فيأتي شخص آخر يعبر عن نفس هذه المضامين بألفاظ أخرى إلا أنها تكون أجمل وأبلغ. المباريات الشعرية وإلى الآن لا زالت ترى هذه القضية، الشعراء يعرفون الإعجاز القرآني. العجز الذي حصل، التحدي، هو أن الله تحدى قريش أن يأتوا بمثله، يعني أن يعبروا عن نفس المضامين التي جاء بها القرآن ولكن بألفاظ أخرى. لماذا؟ لأن القرآن دقة في السبك والنظم والتركيب، بحيث لو غيرت كلمة أو حرفا أو حتى ترتيب الكلمات المعنى يتغير. أجيب مثال، هناك كتاب صدر في القرن الماضي لمؤلف أمريكي مجهول، ظاهره أنه كان منصرا من المنصرين، اسمه حسن الإيجاز. قصة هذا الكتاب أن هذا المنصر ادعى أنه يستطيع أن يعارض القرآن وبالتالي تسقط معجزة النبي صلى الله عليه وآله، وقام بمعارضة سورة الفاتحة، كتب سورة فاتحة خاصة به، قال خلاص إعجاز المسلمين سقط. فانبرى لهما زعيم الحوزة العلمية في ذلك الوقت السيد أبو القاسم الخوئي، وكتب كتيبا اسمه نفحات الإعجاز، رد فيه على هذا المنصر، قال له أنت لا تفهم لا اللغة العربية ولا القرآن، وهذه الفاتحة التي أنت كتبتها الآن ننقدها. كيف؟ مثلا ذكر هو، قال الفاتحة فيها الحمد لله رب العالمين، قال نحن نغيرها، الحمد للرحمن مالك الأكوان. قال هذه شنو الفرق؟ لا سيد خوي، قال فرق، قال في فروق، لكن أنا سأعطيك وجه واحد للفرق كمثال الآن. قال الآية التي أنت جئت بها الحمد للرحمن، فشكرت الإله وأشرت إليه باسم من أسمائه وهو الرحمانية، وبالتالي فالحمد هو بلحاظ كون هذا الإله رحمن، لأن تعليق الحكم على الصفة مشعر بعليتها، فحمدك إياه لكونه رحمانا. لكن الفاتحة شنو هي؟ الحمد لله، والتعبير بلفظ الجلالة الله يشمل كل أسماء الله وصفاته، فهو اسم جامع لكل صفات الجلال والكمال. فأنت نظرت لله من زاوية واحدة، سورة الفاتحة لا، تقول الحمد لله فحمدنا الله من كافة الجوانب. مثال آخر، قال إياك نعبد وإياك نستعين، نغير فيها ببساطة، نعبدك ونستعينك، شنو الفرق؟ لا في فرق، نعبدك ونستعينك أثبتت العبادة لله، لكن هل نفيت عبادة غيره؟ لا، لكن إياك نعبد تقديم الضمير على الفعل في اللغة يفيد الحصر، فإياك نعبد يعني يا رب نعبدك ولا نعبد سواك. فبمجرد أن تغير التركيب ما الذي جرى؟ ضيع معنى الحصر. هذا معنى إعجاز القرآن، دقة القرآن في أنه أي تغيير فيه يخل ببعض المعاني. لذلك قريش التفتت لهذا الشيء. البعض قد يسأل ما الدليل على أن قريش عجزت؟ هذه القضية يذكرونها في كتب التفسير وكتب علوم القرآن، قال دليل عجزهم أنهم أجابوا التحدي بالسنان لا باللسان. لو كانت إجابة التحدي قضية بسيطة ومتيسرة كان جابوا بلسانهم. معقول أن الإجابة باللسان ممكنة ويختارون الحرب والقتال والسيوف والسنان؟ لا، اختيارهم للحرب وابتداؤهم هم بالحرب دليل عجزهم. فلذلك هذا الوجه الأول من وجوه إعجاز القوم. وطبعا يدخل تحت وجوه كثيرة، قضية المناسبة في ترتيب الآيات والسور، قضية الكلمات ومقابلاتها، الإعجاز العددي، لكن لا نستطيع الإطالة في هذا الجانب. الوجه الثاني هو الإعجاز الإنبائي. كيف؟ القرآن الكريم في مجموعة كبيرة من آياته أنبأ بأمور بعضها تاريخية وبعضها مستقبلية، وكل واحدة من هذه هي معجزة. نبدأ بالتاريخية. الآن لما نقرأ في القرآن نجد قسما كبيرا من يتحدث عن قصص الأنبياء وقصص الأقوام السابقة، صحيح أو لا؟ زين، ما وجه الإعجاز في هذا؟ لتفهم وجه الإعجاز لابد أن تضع هذا الكتاب في سياقه التاريخي. هذه القصص وهذه الأنباء التاريخية لم تكن مجتمعة في مصدر واحد، يعني هي قصص لشعوب مختلفة في مشارق الأرض ومغاربها، ليست قصة شعب واحد أو شعبين، لا. وهذه القصص التي هي من شعوب مختلفة ومن ثقافات مختلفة لم تكن مجتمعة في كتاب واحد. اثنين، المنطقة التي ظهر فيها هذا الكتاب القرآن، قريش العرب لم يكن عندهم أي احتكاك بهذه الشعوب، يعني مكانان لا يوجد احتكاك مباشر، زمانان هناك فجوة زمانية بينهم وبين هذه القصص. القرآن يتحدث عن الفراعنة، الفارق ربما 2000 سنة، تقريبا 3000 سنة، فارق كبير وكبير جدا. فلا يوجد أي احتكاك لا زماني ولا مكاني. ثلاثة، هذا الكتاب صدر من رجلين لم يعرف عنه ممارسة القراءة ولا الكتابة ولا وجود نشاط ثقافي أنه تعلم له معلم أو شيء. ظهور هذه القصص التاريخية من هذا الشخص في هذه البيئة أمر معجز. مثل الآن ولدك ينام في الليل ويستيقظ الصباح ويخبرك بكل تفاصيل شعوب المايا، إعجاز أو لا؟ شيء مو طبيعي، لا يقبل التفسير. بل القرآن في إنباءاته قام بمعارضة الكتب القديمة التي نقلت نفس هذه الأمور، وقام بتخطئتها بكل ثقة. ومع مرور الأيام جاءت العلوم الحديثة وكشفت ماذا؟ خطأ تلك الكتب وصدق القرآن الكريم. نأتي بمثال على هذا. مثال، إذا جئنا إلى قصة نبي الله يوسف عليه السلام، نقرأ القصة في العهد القديم، فيها جزئية مهمة، والظاهر حتى مسلسل نبي الله يوسف أخطأوا فيها على فكرة. في العهد القديم هكذا، أنهم بعد أن ألقوا يوسف في البئر قال: فإذا قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد وجمالهم حاملة كثيرا، إلى آخر الكلام. قافلة، قافلة ماذا؟ جمال. الآن علميا حتى المسيحيين واليهود كلهم يقرون أن الجمال لم تكن تستعمل في ذلك الزمن، هي حيوانات غير أليفة ولم تدجن، فلا يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحا. تاريخيا الكلام خطأ لأن الجمال لم تستعمل. زين نأتي للقرآن، القرآن ماذا عبر؟ ها أيتها ها العير، ما المقصود من العير؟ قافلة الحمير وليس الجمال. ارجع إلى أي معجم لغوي، العير قافلة الحمير والخيل وليست قافلة الجمال. من أين جاء القرآن بهذا التفصيل الذي غاب حتى عن بني إسرائيل في الكتاب المقدس؟ هذا جانب إعجازي. أيضا عندنا إنباء غيبي، النبي أخبر بأمور غيبية لم تحصل ثم حصلت هذه الأمور وثبت صدق القرآن. مثلا نقرأ في سورة الروم ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، هذا إخبار الآن الغيب، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذه الآية فيها ثلاثة إنباءات غيبية. أولا أخبر بإنباء من؟ بنصر الروم في المستقبل، أن الروم الذين غلبوا اليوم في المستقبل سيغلبون الفرس. اثنين أخبر بالمدة الزمنية في بضع سنين، يعني أقل من 10 سنوات، أخبر حتى بالمدة، وأخبر أيضا بحضور المسلمين هذا الانتصار، أن المسلمين سيشهدون هذا الانتصار، ويومئذ يفرح المسلمون بنصر الله. وهذه الآية متى نزلت؟ في العهد المكي عندما كان المسلمون قلة وكانوا يقتلون، النبي يخبرهم ببقائهم وأنهم يشهدون انتصار الروم. إعجاز أو ليس بإعجاز؟ إعجاز. وهذا الأمر سواء الجانب التاريخي أو الجانب المستقبلي أو ما عبرنا عنه بالإعجاز الإنبائي أمر مهم جدا، ولا بد من تسليط الضوء عليه، لأن اليوم العلوم الحديثة كالأركيولوجيا وغيرها من البحوث التاريخية تخدم القرآن وتبين صدق ودقة الرواية القرآنية. وهذه القضية فصلتها في سلسلة قصة الكليم لمن أراد أرجو. الجانب الثالث من جوانب الإعجاز والأخير هو الجانب المضموني، هذا أهم جانب. المضامين التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله في هذا الكتاب إذا قرأناها وتأملنا فيها نجد أنها مجموعة من القوانين والتشريعات التي سبقت ذلك الزمان بكثير. النبي في أي زمان بعث؟ بعث في زمان أن الرجل إذا جاءته بنت يغضب، بل يأخذ البنت ويأيدها، وقريش لا ترى عيبا في ذلك، عادي بنت يقتلها. كانت المرأة لا تورث، بل كانت المرأة هي بنفسها ميراث تباع وتشترى. يأتي هذا القرآن في ذلك الزمن ها ويصلح هذه الأمور. قضية مثلا ذمن يتشاءم بالمرأة، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، القرآن يعتب عليه. أين هذه الثقافة من ثقافة ذلك الجيل؟ الوعد مثلا، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، بل القرآن أسس لثقافة حقوقية نسوية بمعناها الإيجابي في ذلك الزمن، ولهن مثل الذي عليهن، ثقافة المساواة بين الحقوق والواجبات. هذه الثقافة ما كانت موجودة عند قريش، بل في كل العالم ترى هذه الثقافة حديثة. أنا أعطيك مثال، إلى قبل 100 سنة، أقل من 100 سنة، في أوروبا كانت هناك عادة، وهي أن الرجل إذا لم تعجبه امرأته بعد الحياة وصلت إلى طريق مسدود، ماذا يصنع حسب رأيكم؟ يلا ماذا يصنع؟ يضع حبلا في عنقها ويجرها إلى السوق ويبيعها في السوق. أنا أعني ما أقول، قبل 100 سنة، الآن يعني إلى بدايات القرن 20 كانت موجودة. كانت النساء الزوجة معبيد، زوجة تباع في السوق. النبي صلى الله عليه وآله قبل 1400 سنة يقول امساك بمعروف أو تسريح بإحسان. اعرف قيمة هذا الكتاب الذي بين يديك. لا يوجد كتاب أسس لنظام اجتماعي، نظام أخلاقي، قيمي، نظام جنائي جزائي مثل القرآن الكريم. لذلك مثل ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، ظاهره أنيق وباطنه عميق. وما ذكرناه بعض وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، وإلا المسألة تحتاج إلى ساعات، بل إلى أيام، بل إلى شهور. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. هنا قد يطرح بعضهم هذا السؤال، وهو لماذا لم نذكر الإعجاز العلمي من ضمن وجوه إعجاز القرآن الكريم؟ هذا الآن الإعجاز العلمي أخذ مساحة كبيرة في الإعلام في واقعنا اليوم، بل أصبح هو السمة البارزة لإعجاز القرآن. لماذا لم نتعرض له؟ المفروض ونحن في زمن العلوم والاكتشافات العلمية أن نأخذ ماذا؟ هذا الوجه من وجوه الإعجاز ونقدمه للناس. لا، أنا قضية الإعجاز العلمي عندي عليها 3 ملاحظات نذكرها تباعا. الملاحظة الأولى، إذا ننظر إلى عرابي ودعاة هذا النوع من الإعجاز اليوم نجد أنهم قاموا بتحويل القرآن الكريم إلى كتاب علمي، أصبح القرآن كأنه كتاب فيزياء، أو كأنه كتاب أحياء، أو كأنه كتاب كيمياء، وسلخوه من غايته الكبرى. ما هي غاية القرآن الكبرى؟ إن هذا القرآن يهدي. القرآن الغاية الكبرى من هذا الكتاب كتاب هداية، حولوه إلى كتاب نظريات علمية، بل جعلوا الجانب العلمي في الكتاب هو الأساس، وأغفلوا هذا الجانب الذي لأجله نزل الكتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه ماذا؟ هدى للمتقين، هو كتاب هداية. الآن عرابي الإعجاز العلمي يقومون بأكبر عملية مسخ ممنهجة وسلخ للقرآن الكريم، بتحويله إلى كتاب للنظريات وللعلوم. والقرآن الكريم خذها مني، أي تعامل مع القرآن خارج إطار الهداية يعني تحريف للقرآن الكريم. حتى الجوانب الأخرى المرتبطة بالقرآن كالتجويد وعلمة والتاريخ والجوانب البلاغية والأدبية هي مهمة، لكن لا تصبح هي الهدف من الكتاب. الهدف الأساسي والغاية القصوى هو ماذا؟ الهداية. هؤلاء سلخوا القرآن من هذه الغاية، أصبح القرآن يعرض ويقدم للآخرين أنه كتاب علمي، غير صحيح هذا الأمر. هذا أولا، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هي التعسف الشديد من هؤلاء في التعامل مع آيات القرآن الكريم. يعني هؤلاء تجد أنهم يحاولون بشق الأنفس إسقاط النظريات العلمية على آيات الكتاب. يعني القضية لم تتحول إلى استنطاق للقرآن، لا، عنده نظرية في ذهنه لا بد أن يسقطها على القرآن بأي شكل كان. وذاك المهندس الذي ملأ الدنيا بتفسيره وتحليلاته للقرآن جاء لقوله تعالى والفجر وليال عشر، قال لا، الفجر هنا الانفجار العظيم، الفجر مو هذا الفجر الذي نصلي فيه، لا، الفجر الانفجار العظيم. تخيل مشكلة القضية، يعني يأتي ويسقط نظرية فكرة في باله على القرآن الكريم، بل التلاعب وصل حتى للنظريات العلمية. هذا المهندس الثاني بنجيبه بالاسم، علي منصور الكيالي، هذا الآن هو متصدي هذا الجانب، تفسير علمي للقرآن، يأتي ويعرض النظريات العلمية بصورة أكاديمية ثم يطبقها على القرآن ويعطيك تفسير علمي. الآن حتى عنده وصفات علمية، وصفات طبية علمية من القرآن. زين، هذا الشخص برز وتصدى له بروفيسور في الفيزياء الكونية اسمه محمد باسل الطائي، عنده دكتوراه في الفيزياء في نظرية تخصص نظرية النسبية العامة، كتب كتابا يثبت فيه أن هذا الشخص مو فقط يتلاعب بالآيات القرآنية، التلاعب وصل حتى للنظريات العلمية. كتاب كامل يقوم على هذه الفكرة، أن هذا الرجل بدأ في تزييف العلم والتلاعب بالعلم. قضية الإعجاز العلمي ترى تجاوزت أنها تلاعب بماذا؟ بالآيات القرآن، حتى بالنظريات العلمية تلاعب. فقط كل شخص يحاول أن يسجل لنفسه سبقا. ونتعجب من بعض الناس المغترين بهؤلاء. هذا الكيالي عنده تفسير، بس لا تضحك، أنا بقوله بس لا تضحك، قال إعجاز علمي ما هو؟ أن الجن يتحركون بالطاقة النفاثة. إعجاز زين، والله خرب اكتشاف طيارة، هذا صح. زين، ما الدليل أنه يتحرك بالطاقة النفاثة؟ قال إعجاز نبوي. أين؟ قال في قول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ذراط، هذه الطاقة النفاثة. تصل السخافة لهذه الدرجة، يعني مش دخل هذا بعد كل الناس عندها طاقة نفاثة صح. مشكلة هؤلاء الآن هم الذين يتصدرون المشهد على أنهم مفسرين، وهذا حال. الملاحظة الثالثة هي القطعيات والجزميات التي يعلنونها. يعني لما يتحدثون في الجانب العلمي لا يأتي ويقول مثلا يحتمل أن الآية تشير إلى هذا المعنى، ممكن أن المراد من الآية هذا الشيء، لا، يتحدثون بلسان قاطع قال الله كذا، الله يريد من هذه الآية كذا، هذه الآية تدل على هذا المعنى. هذا أمر خطير. طبعا هو كذب على الله من جهة، لكن هناك جانب أخطر. أنت الآن قلت أن القرآن جزما ويقينا وحتما يشير إلى هذه النظرية العلمية، زين فيما بعد اكتشفوا أن هذه النظرية خطأ اشتباه. مثل في أوائل القرن العشرين دكتور معروف لعله دنماركي أخذ جائزة نوبل لأنه اكتشف أن هناك ديدان لها هي السبب في سرطان المعدة، وقدم ورقة بحثية وأخذ جائزة نوبل بناء على هذا الشيء. بعد سنين بسيطة اكتشفوا أن القضية أصلا لا علاقة لها بالديدان، وأن المسألة من أولها لآخرها اشتباه. وكثير ترى نظريات علمية تقر ثم تسحب. أنت تأتي وتفسر القرآن تقول هذا مقصود القرآن، فيما بعد زين تأتي النظرية كذب. يعني ماذا؟ يعني القرآن خطأ، أنت أثبتت خطأ في القرآن، وهذه مصيبة هذا التفسير العلمي للقرآن. زين تسألني ونختم بهذا الشيء، هل يعني أنت ضد التفسير العلمي للقرآن؟ لا، أنا أقول أن القرآن هو كتاب هداية، وهذا لا يمنع أنه أشار في بعض الآيات إلى بعض القضايا العلمية، مثل الآيات المتعلقة بالكونيات، إشارات علمية. نعم هذه الإشارات كلما تقدمنا في الزمان نفهمها. مثلا القرآن أشار وإن لها لا موسعون حول السماء، وبالمعنى العربي البسيط الإنسان العربي سيفهم أن السماء تتوسع. كيف يحصل هذا التوسع؟ لكن هو يفهم هذا المعنى. مع الأيام جاءت العلوم الحديثة وبينت لنا كيف أن الكون يتمدد، وما هو سبب تمدد الكون وكيفية تمدد الكون. الآية من البداية أشارت إلى معنى واضح، جاء العلم وشرح لنا هذا المعنى وعمق فهمنا له. هذا المقصود هو التفسير العلمي للقرآن، هذا الشيء. لكن بهذه الصورة المبتذلة لهذا التلاعب بكتاب الله، ولا بد أن نقف ضد أي تلاعب بالقرآن الكريم، ليبقى القرآن غضا طريا يقوم بهدايتنا إلى الصواب. أن نؤسس لثقافة قرآنية سليمة تخرج شبابا قرآنيين، جيلا قرآنيا. وانت لما ذاك وقف على جثة حبيب سلام الله عليه، رحمك الله يا حبيب، كنت ماذا؟ تختم القرآن. لماذا لم يذكر من شمائله إلا القرآن؟ هذه إشارة إلى أنه هذا الكمال الموجود في حبيب بن المظاهر الأسدي مرده إلى ارتباطه بالقرآن الكريم. لذلك رغم كبر سنه، رغم ضعف جسده، تجده قد برز لنصرة الحسين. تأتي مر زوجة حبيب تقول له يا حبيب أنا رأيت رؤيا البارح. ما هي الرؤيا؟ قالت رأيت سيدتي ومولاتي فاطمة، رأيت الزهراء، الزهراء تبلغك رسالة. ما هي الرسالة يا أسدية؟ قالت حبيب أما آن لك أن تخضب كريمتك؟ حبيب ما المقصود من هذه الرؤيا؟
قال إن صدقت رؤياك الآن يأتي رسول الحسين، وما إن أنهى حبيب كلامه وإذا برسول الحسين على الباب، جاء وسلم حبيب كتابه. فتح حبيب الكتاب، نظر فيه، وإذا به قد تغير وجهه ونادى حسين. ماذا قرأ حبيب في الكتاب؟ ها، يا حبيب نزلنا كربلاء وأحاطت بنا الأعداء، فلا تقصر في نصرتنا. الآن الأسدية تسأل حبيب ماذا ستصنع؟ أراد يختبر هذه المرأة. قال لها ما لنا والدخول بين السلاطين؟ ماذا صنعت الأسدية؟ أخذت تلطم على وجهها. حبيب والله لئن لم تخرج لنصرة الحسين لأخرجنا لنصرته. هنا حبيب نادى حسين،
يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرته بكربلا، يقولون ظل محصور بهله واخوته بكربلا، يقولون شبل المرتضى حط الخيام، ما لناصر يا حبيب وعنده اطفال وحرام، وكان راح حسين ما يرتفع للشيعة علام، ترضى ليه بالخدور وحسين تسبى نسوته، رحم الله من نادى وحسين. يلا يلا ها خلونا نحمش حبيبها ويا زوجة حبيب. وقفت تنخي وتخمش للخدود مفرعة، إن كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة، جيب لعمامة يا بن عمي وخذها المقنعة. وظل حبيبي عاين لها وغصبها للدمعة، صاح ما يحتاجها نخوات بطل من الونين، أنا عبد ابن الرسول وعبد أمير المؤمنين، ذاب ذاب قلبي من سمعت بكربلا خيام حسين، واسمع يقولون جيمان الأعادي حاطت. التفت إليها، أمت الله كنت أبكي سنينا بين يدي رسول الله لأني لم أستشهد، كنت أبكي بين يدي أمير المؤمنين لأني لم أستشهد، وهما بشراني بهذا اليوم الذي أخضب شيبتي من دمي بين يدي أبي عبد الله. قالت لي إليك حاجة يا حبيب، قال لها ما هي أمة الله؟ قالت حبيب بالله عليك إذا قدمت على الحسين، إذا قدمت على الحسين قبل يديه ورجلين نيابة عني، أقرئه عني السلام. كان حبيبها أمر عبده أن يأخذ جواده وينتظره خارج البساتين. اسمع الموقف المؤلم، ودع حبيب عائلته، أوصى ولده بهم، ثم خرج حتى إذا صار قريبا من غلام وإذا بعبده يكلم الجواد. وهو يقول له يا جواد لئن لم يأتي إليك صاحبك لأعلونك وأمضي بك إلى نصرة سيد الحسين. رحم الله من نادى وحسين. لما سمع حبيب ذلك بكى قال بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، العبيد يتمنى نصرتك فكيف بالأحرار. صح ونادي لبيك أبا عبد الله، لبيك يا ابن رسول الله. التفت إلى عبده يا غلام أنت حر لوجه الله، أنت حر لوجه الله. بكى الغلام وقع على قدمي سيده وهو يقول سيدي والله لا تركتك حتى أمضي معك وأنصر الحسين وأقتل بين يديه. عظم الله أجوركم. أخذ الحسين يقسم الرايات على أصحابه وأبقى راية واحدة وكان يقول يأتي إليها صاحبها. وبينما الحسين عليه السلام وأصحابه في الكلام وإذا بغبرة ثائرة من جهة الكوفة، التفت الإمام إلى أصحابه وقال إن صاحب هذه الرعاية قد أقبل، قوموا واستقبلوا شيخكم. يلا خلونا نستقبل حبيب ويا الحسين ويا أنصار الحسين. ما حلا ذيك الشمايل يا مطب الكب، تسمع تحفظ تحفظ. ما حل ذيك الشمايل يا مطب الكب، طلع عباس البطل بأولاد أخوي استقبله. مرحبا يقل الشهيد وزينب تقله. وصل مستبشر لابوه سكنه وتناول رايته. جاه من زينب سلام ومدمع بالحال سال، واقبل يسلم على الحاره وعلى ذيك العيال. صاح يا وصفة يا زينب تركبين على حية بحسن تحية. وسر قلبها ابن اخوته. تقول الرواية لما صار حبيب قريبا من الامام المظلوم ترجل عن جواده، جعل يقبل الارض بين يديه وهو يبكي ويقول السلام عليك يا ابا عبد الله. كأن ينتظر هاللحظة. قال له الحسين وعليك السلام عما حبيب، ثم سلمه الراية، سلم على الأصحاب، سلموا عليه، ارتفعت الأصوات، صارت صيحة وصارت هوسة، أكو استقبال. سمعت زينب بتلك الصيحة، قالت بني علي من هذا الذي أقبل لنصرة الغريب؟ قال لها عماه عمنا حبيب بن مضاهر. قالت أقرئوا عني السلام. لما بلغوه سلام زينب لطم حبيب على وجهه، حث التراب على رأسه وهو يقول من أنا ومن أكون حتى تسلم علي بنت أمير المؤمنين. أنا منين أنا منين وتسلم علي بنت المرتضى حامل حمير. أبا عبد الله تأذن لي أن أسلم على زينب؟ قال له بلى عم يا حبيب. جاء مع علي الأكبر وقف خلف الخيمة، ركز في الكلام وتصور، وقف حبيب خلف الخيمة جثى على ركبته متأطئا برأسه إلى الأرض، قال السلام عليكم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. أنا ما أدري وين راح خيالك بهذه الكلمات، لكن حبيب كمل قال يا كل لوجدك يا زينب. تتألم لذكر زينب، ما تتحمل زينب تذكر بهذا الذكر، يا لذكرك لوجدك يا زينب، يوم تركبين على جمل ضالع بغير وطاء ولا غطاء. يا زينب انت لي يا زينب كيف لأرض الطف وصلتي، يا زينب اللي تشاوين شت في يد وانتي، يا زينب بتنظرين على الوطية بتنظرين على الوطية. شي يصير عم حبيب؟ قال باكر هنا هل أعاد بيذبحونا، بعد باكر هنا احسن حرب يقطعونا، باكر هنا احسن صدري يكسرونا، باكر هنا تصير يا زينب سبيه، تصير يا زينب سبيه. وإذا بصوتها من داخل الخيمة، وعليك السلام عم يا حبيب. زينب عندك وصايا؟ أوصيني بوصاياك. ردت الحور سلاما ونادت أم الخدور، اسمع أقسم عليك بجنين أمي وضلعها المنكسور، انصر المظلوم أخويا ولا تقصر بالعمر، لما ينادي الشفية ويستغيث بلا مجيب، لو صبح باكر أخويا والأعادي حاطت يا حبيب ابن المظاهر، الله الله بنصرته ولا يقطعوا رقبتك، بس خويا تسلم رقبتك، لا تشوف انت إمامك مرمي وخده تريب. يعتذر يعتذر منها حبيب، اعتذر منك لوان جسمي على الغبر انجدال، ومن عقب ذبحي وذبح احسان مع كل الاهل، جن اشوفك حايره وحسره على ظهري جمال، والحسين على الوطية من قطع نحر وسليب، بذبحة حسين وعقب عباس سبع القنطر. شي يصير يا حبيب؟ جن اشوفك على هز البيت مخوك محيرة يا زين، مؤلم مؤلم راسه فوق سنان واطفاله وحريمه تنظر تبكي متحسره وعليها ضايع خالق الكون الرحيم. عظم الله أجوركم لما كان يوم العاشر أراد الحسين الصلاة بأصحابه. قال الحسين: صل يا حسين فإن صلاتك لا تقبل. فقال: حبيب، زعمت أنها لا تقبل من آل رسول الله وتقبل منك يا خمار. قدم حبيب بن مظاهر فاستأذن الحسين في القتال. أذن له الحسين. عظم الله أجوركم. قاتل حبيب القوم قتالا شديدا، فقتل على كبره 62 رجلا، وقد كثرت جراحاته واشتد به العطش. تزاحموا عليه، حمل عليه بديل بن صرين فضربه بسيفه، طعنه آخر من تميم برمحه فسقط إلى الأرض. يا شيعة الحسين، سجلوا أسماءكم مع حبيب. ذهب ليقوم وإذا بالحسين بن نمير رافعا سيفا فاتحا باعا، ضرب حبيب بالسيف على رأسه. رحم الله من نادى وحبي، سقط صريعا مناديا: السلام عليك يا أبا عبد الله. جاء له الحسين، جاء له الحسين منكسر ظهره، وقف على مصرعه صاح: رحمك الله يا حبيب، لقد كنت عالما تختم القرآن في ليلة واحدة. لما أدخل السبايا بيت الدعاء، وأسألكم الدعاء، يقدمهم رأس الحسين وأصحابه وأهل بيته. يقول: رأى القاسم بن حبيب رأس أبيه بين الروس، لطم على رأسه صاح: ويتما وضيعتنا بعدك يا أبتا. تقول الرواية: إجا إلى حامل رأس أبيه، استأجره منه، جلس يناغيه، كأن حبيب بلسان الحال وجه الكلام إلى ولده. يقول: لو إن كان صارت حالتك بعدي أليمة. وحسيت يا ابني باليتم ويا الهضيمة، هذه رقية أصبحت مثلك يتيمة يتيمة، وما حد يسلي الصغيرة الغاشمية. يلا يلا، وإن كان يا ولدي أبوك بسيف ذبحا، مثلك أبو حسين نحر بسيف حزا، ضامي ومن بعد الذبح بالخيل. رحم الله من نادى وحسين. يا وزير الحسين، حست مقاما كل آن يزداد عرفا وطيبا. إلهنا يا الله، نقسم عليك بأحب الخلق إليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا يا الله حوائج المحتاجين، اشف المرضى سيما المنظورين ومن أوصونا بالدعاء يا رب العالمين، لا سيما أبناء العم الحاج أبو عارف والرادود خادم أهل البيت الحاج عمار قريش أبو سراج، وجار المسجد علي حسين عكيك أبو حسين، ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين. إلهي بالحسين وبمآتم الحسين ارفع وادفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين. المؤسسون لهذا الاجتماع تقبل اللهم أعمالهم وأحسن اللهم في أرزاقهم وفقنا وإياهم لخدمة محمد وآل محمد في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. الحاضرون اللهم احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم وإلى موتاهم وموت المؤسسين من مات على ولاية المولى أمير المؤمنين. نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.